أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 156: من كان فرضه حج التمتع، حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران. تقدم أن من كانت وظيفته حج التمتع إذا أحرم للعمرة وبعد الإحرام تبين ضيق الوقت عن إتمام أعمالها قبل الزوال من يوم عرفة، فقد دلت الروايات على أن هذا المكلف يجوز له أن ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد ذلك. وهذه المسألة تتعرض إلى حكم من علم قبل أن يحرم بضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة. فالشخص كانت وظيفته حج التمتع، وقبل أن يحرم للعمرة المفردة، قبل أن يحرم لعمرة التمتع، علم بأن الوقت ضيق لا يسع لإتمام أعمالها قبل الزوال من يوم عرفة. فمثل هذا الشخص لا إشكال في أنه لا يصح له أن يحرم لعمرة التمتع لعدم تأتي قصد القرب منه، فهو ما دام يجزم ويعلم بعدم قدرته على إتمام أعمالها فكيف يتأتى منه قصد القرب؟ لا يحق له أن يحرم لعمرة التمتع. ولكن هل يجوز له أو يجب عليه أن يحرم لحج الإفراد أو لا يجب عليه ولا يجوز له ذلك؟ سماحة السيد يقول لا يصح منه أن يحرم لحج الإفراد، فإن ذلك يحتاج إلى دليل، والدليل قد دل في خصوص من كان فرضه حج التمتع وعلم بالضيق بعد أن تلبس بالإحرام. وأما إذا علم بالضيق قبل أن يتلبس بالإحرام فهذا لا يوجد دليل على أنه يجوز له أن ينقل فرضه إلى حج الإفراد، وإنما ضيق الوقت يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة في حق هذا المكلف، فإن من شرائط تحقق الاستطاعة هو السعة في الوقت كما تقدم، حيث ذكرنا أن الاستطاعة يعتبر فيها مجموعة من الأمور، واحد منها هو السعة في الوقت. فهذا حيث علم أن الوقت ضيق فيكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة في حقه، وعليه فيجب عليه أن يحج في سنة قادمة إن تجددت له الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته. إذا كان الحج مستقر في ذمته يلزمه الإتيان به في عام لاحق. قال: من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة، يعني لعمرة التمتع، علم ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقرا عليه أو تجددت له الاستطاعة في عام لاحق. لماذا سيدنا لا يعدل؟ باعتبار أن هذا يكشف عن عدم الاستطاعة. مسألة 157. إذا أحرم لعمرة التمتع، طبعا قبل الدخول في هذه المسألة أكو فرع عملي كان ينبغي أن يذكر في المسألة السابقة، حيث ذكر سماحة السيد في مسألة 155 أن الشخص إذا أحرم ثم علم بالضيق بعد الإحرام وبين حكمه وهو الانقلاب، وفي مسألة 156 ذكر أنه إذا علم قبل التلبس بالإحرام فهذا يكشف عن عدم الاستطاعة ولا يجب عليه الحج إلا في هذه السنة، وإنما في السنة القادمة يجب عليه إن تجددت الاستطاعة أو كان الحج مستقر في ذمته. أكو فرض عملي وهو يقع وابتلائي، وهو ما إذا شك المكلف، شك أنه يتمكن وهو في الميقات قبل أن يحرم، شك طبعا إذا شك بعد أن تلبس بإحرام عمرة التمتع فهذا يذهب إلى مكة إن تمكن من إتمامها وبها ونعم يكملها ويحرم للحج، إن لم يتمكن فيجعلها حجة مفردة ويكمل حجه. هذا ما عندنا كلام وياه. الكلام فيما إذا فرض أنه قبل أن يتلبس بالإحرام هذا الشك في أن الوقت ضيق ولا يتمكن لو أحرم لعمرة التمتع أن يكمل أعمالها قبل الزوال أو لا يمكنه أن يكمل أعمالها، يحصل شك كما إذا كان أحرام مثلا في يوم التروية من مسجد الشجرة، يلحق يكمل ما يلحق شك، أو بعد يوم التروية يعني مثلا ليلة تسعة أحرم يلحق هذا يوم تسعة يكمل ويذهب قبل الزوال أو ما يلحق، طبعا بالأسباب الطبيعية هسه قد يلحق هو، لأنه عادة واحد من يحرم ليلة تسعة هو هناك الساعة 8 الصبح يكمل الأعمال، يجي من مسجد الشجرة إلى مكة ساعة 8-9 يكمل الأعمال، لكن لو شك نتيجة الزحام أسباب أخرى شك أن الوقت ضيق أو غير ضيق، هذا فرض عملي كان ينبغي التعرض له. سماحة السيد لم يذكر هذا الفرض، ولكن السيد محمد رضا الله يحفظه ذكر أنه في حال الشك يمكن هذا المكلف أن يحرم لعمرة التمتع برجاء المطلوبية، فحينئذ إن وصل إلى مكة وأتى بأعمالها قبل الزوال فبها، وإلا لم يتمكن من إتمام أعمالها قبل الزوال فيحرم فيقلبها إلى حجة مفردة، فإذا إحرامه بنية رجاء المطلوبية هذا لا إشكال فيه، يعني لا يقصد أن هذا الإحرام لحج التمتع لعمرة التمتع ولا يقصد أنه لحج الإفراد، بل عفوا وإنما يحرم لعمرة التمتع بنية رجاء المطلوب، يقصد أنها عمرة التمتع لكن لا بنية جزمية بل بنية رجاء المطلوبية، لأنه يحتمل أنه يتمكن من إتمام أعمالها قبل الزوال، وبالتالي إذا كان هذا الاحتمال موجود فيوجد احتمال أنها هي المطلوبة، فمع وجود احتمال المطلوبية يمكنه أن يحرم لها بقصد رجاء المطلوبية. طيب مسألة 157. إذا أحرم المكلف لعمرة التمتع في سعة الوقت، الوقت واسع وهو أحرم لعمرة التمتع ولكنه أخر الطواف والسعي، يعني أخر أعمال العمرة متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت الشمس بعد لا يمكنه أن يأتي بأعمال عمرة التمتع، فمثل هذا ما هو حكمه؟ هل حكمه بطلان الحج أم أنه يقلب إحرامه الذي أتى به لعمرة التمتع يقلبه إلى حج الإفراد؟ المسألة فيها أقوال متعددة، ومبنى سماحة السيد هو أنه يبطل حجه ويبطل إحرامه أيضا، لأنه سيأتي أن من في أول الطواف أن من لم يأتي بأعمال عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فهذا يبطل حجه ويبطل إحرامه أيضا، لأن سقف الإحرام ينتهي عند الزوال. فإذا مثل هذا حكم سماحة السيد ببطلان عمرته وبطلان حجه، وذلك للقصور في المقتضي، فأن النصوص التي دلت على العدول من عمرة التمتع إلى حج الإفراد هي قاصرة عن الشمول لمثل هذا المقام، لأن مورد تلك النصوص كما قلنا هو من أحرم وبعد الإحرام علم بضيق الوقت، لا أنه تسبب بتأخير الأعمال إلى أن ضاق عليه الوقت، فهذا غير مشمول لتلك الروايات، فهي قاصرة عن الشمول لهذا المورد، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل على صحة عدوله إلى حج الإفراد، فإن تكليف هذا الشخص وحج التمتع وإجزاء الإفراد عنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، ففي مورد التعجيز الاختياري لا يصح العدول ولا يوجد دليل على إجزاء حج الإفراد عن حج التمتع، وعليه فلا يصح له أن يعدل إلى حج الإفراد. ولكن احتاط سماحة السيد احتياطا استحبابيا بأن يأتي بالأعمال بنية رجاء بأعمال الحج بنية رجاء المطلوبية، أن يأتي بأعمال حج الإفراد بنية رجاء المطلوبية، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بأعمال مكة التي هي أعمال مشتركة بين العمرة المفردة وبين حج الإفراد، أن يأتي بهذه الأعمال التي هي الطواف والصلاة والسعي، هذه الأعمال يأتي بها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة، الأحوط استحبابا أن يفعل هكذا، يعني يطوف بالبيت ومحرم أحرم يطوف بالبيت ويجعل طوافه بقصد الأعم من العمرة المفردة ومن حج الإفراد، وهكذا عندما يصلي وهكذا عندما يسعى، لأن هذا المكلف يحتمل أن وظيفته للخروج من الإحرام هي العمرة المفردة، يوجد احتمال أن هذا لا يخرج من الإحرام إلا أن يأتي بعمرة مفردة، فإذا فعل ذلك أتى بالأعمال بقصد الأعم من حج الإفراد ومن العمرة المفردة سوف يجزم بفراغ ذمته. طيب تقول هذا الأعمال الوقوفين في عرفات في المزدلفة، العمرة المفردة لا يوجد فيها وقوف في عرفات ولا يوجد فيها وقوف في المزدلفة، ومقتضى قلتم مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بالأعمال المشتركة، فبقية الأعمال مختصة بالحج مثل الوقوفين رمي الجمار هذه يأتي بها عن الحج احتياط استحبابي، وأما الأعمال المشتركة فيقصد فيها الأعم من الحج والعمرة المفردة. طيب تلك الأعمال المختصة وهذه ألا تضر بالعمرة المفردة، لأن العمرة المفردة لا يوجد فيها وقوف في عرفات ولا يوجد فيها وقوف في المزدلفة ولا رمي الجمار، قلت هذه الأعمال وإن كانت العمرة المفردة تخلو منها ولا تجب فيها ولكنها لا تضر في العمرة المفردة، فهي ليست واجبة فيها ولكنها لا تضر فيها، وعليه فإذا أتى المكلف بهذه الطريقة وهو أن يقصد في الأعمال المشتركة بين العمرة المفردة وحج الإفراد يقصد الأعم، وفي الأعمال المختصة يأتي بها برجاء المطلوبية عن حج الإفراد فيجزم بفراغ ذمته، لأنه يحتمل يوجد احتمال أن هذا لا يخرج من إحرامه إلا بأن يأتي بالعمرة المفردة، كما يوجد احتمال أنه مطلوب منه أن يأتي بحج الإفراد، فمع وجود هذا الاحتمال يصح منه أن يأتي بأعمال حج الإفراد برجاء المطلوبية ويأتي بالأعمال المشتركة بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة حتى يجزم بفراغ ذمته. قال: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته. طبعا وسيأتي في أول الطواف أن هذا الشخص إذا كان جاهلا فعليه كفارة بدنة على الأحوط وجوبا في العمرة، أما في الحج عليه كفارة بنحو الفتوى كفارة بدنة، فهذا تبطل عمرته، وإذا متعمد لا كفارة عليه، أما إذا كان جاهل فعليه كفارة بدنة في العمرة على الأحوط وجوبا. ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، لا يصح منه العدول، لأن العدول يحتاج إلى دليل، وأدلة العدول قاصرة عن الشمول لمثل هذا المورد، مورد التعجيز الاختياري، هو باختياره عجز نفسه. وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاء بأعمال حج الإفراد بنية رجاء المطلوبية، يعني هذا هو محرم احنا افترضنا، فيأتي بالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ويأتي بجميع الأعمال، رمي الجمار، حلق، تقصير، هذا يأتي بها بنية رجاء المطلوبية، لأن يوجد احتمال أنه مطلوب منه أن يأتي بحج الإفراد، بل الأحوط استحبابا إذا أراد بعد هذا احتياط يترقى في الاحتياط أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حج الإفراد والعمرة المفردة، اللي هي شنية أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير، هذه كلها أعمال مشتركة بين حج الإفراد والعمرة المفردة، فيها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة، فيأتي بهذه الأعمال المشتركة بقصد الأعم، والأعمال المختصة يأتي بها بنية رجائي المطلوبية. فإذن هو عد احتياطين، احتياط الأول أن يأتي بأعمال حج الإفراد كلها يأتي بها برجاء المطلوبية حتى الطواف والسعي، إذا قصده عن حج الإفراد فيأتي به برجاء المطلوبية لا بنية جزمية. أكو احتياط أفضل من هذا وأرقى منه، وهو أن يأتي بالأعمال المختصة كالوقوفين، كرمي الجمار، كالمبيت في منى، يأتي بهذه الأعمال عن حج الإفراد برجاء المطلوبية، والأعمال المشتركة بين حج الإفراد والعمرة المفردة هذه يأتي بها بقصد أعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. حج الإفراد، مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين هما عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، ذكرنا أن حج التمتع هو عبادة ذات جزئين، والعمرة تتقدم على الحج، وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب مخيرا بينه وبين حج القران كما علمته على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من 16 فرسخا. وهنا عبر منزله، فيما سبق عبر أهله، قال الفاصل بين أهله ومكة، وقلنا هناك المقصود من الأهل هو المنزل بقرينة ما يأتي، وهذا الذي أتى. وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف اللي وظيفته حج الإفراد من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا كما يجب عليه حج الإفراد وهو عمل مستقل، إذا تمكن من العمرة المفردة أيضا تجب عليه بنحو الاستقلال، وهذا كله تقدم، وهذا قلنا هو المورد الأول لوجوب العمرة المفردة، حيث أنها تجب على من فرضه الإفراد أو القران، على من فرضه الإفراد اللي هم أهل مكة ومن كان الفاصل بين منزله ومكة أقل من 16 فرسخا وعليه. فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر، من أحدهما يعني العمرة المفردة وحج الإفراد، إذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة. إذا تمكن لحج الإفراد وحده يجب عليه أن يأتي بحج الإفراد، إذا تمكن للعمرة المفردة فقط فيأتي بالعمرة المفردة. طبعا أن نفترض واحد يتمكن لحج الإفراد دون العمرة المفردة هذا فرض نادر، عادة اللي يتمكن من حج الإفراد يتمكن من العمرة المفردة، لأنه يخرج لها من مكة بعد ما يكمل أعمال حج الإفراد يخرج إلى التنعيم ويأتي بها. فعادة الذي يتمكن من حج الإفراد هو يتمكن من العمرة المفردة، ونادرا ما يحصل أنه لا يتمكن من العمرة المفردة. نعم قد يكون العكس، وهو أن الشخص يتمكن من العمرة المفردة ولا يتمكن من حج الإفراد، كما إذا منع من الدخول في إلى الديار المقدسة في أيام الحج كما هو اليوم موجود، فإنه ما يسمح في أيام الحج أن أي واحد يدخل إلى مكة، فقط الذي عنده تصريح بالحج ومحددين سنوات معينة يدخل بها. فمثل هذا يتمكن من العمرة المفردة في غير أشهر الحج، بقية الأشهر يتمكن أن يأتي ويعتمر، ولكنه لا يتمكن من الحج باعتبار أنه يمنع من دخول الديار المقدسة في أيام الحج. فعلى كل حال إذا تمكن من أحدهما وجب عليه ما يتمكن منه، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت. ترضى تمكن هذه السنة من الحج وبعد سنتين ثلاث تمكن من العمرة، فهذه السنة يأتي بالحج وبعد سنتين يأتي بالعمرة المفردة. طيب، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الإتيان بهما، باعتبار اثنين هم واجبات عليه وتمكن منهم في وقت واحد قادر على أن يأتي بهما في نفس الوقت، يعني في نفس السنة في نفس الشهر، فهنا يجب عليه أن يأتي بهما. ولكن أيهما يقدم على الآخر؟ هل يقدم العمرة على الحاج أم الأمر بالعكس؟ قال: والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة، صورة ما إذا تمكن منهما معا فوجب عليه، المشهور وجوب تقديم الحاج على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوبا، أحوط وجوبا إذن أن يتقدم الحج وتتأخر العمرة المفردة. والمشهور ذكروا أدلة متعددة لحاولوا جعلها وجها وجوها لتقديم الحج على العمرة المفردة، لكن هذه الأدلة لم يكن كلها، فأغلبها هي مخدوش بها. ومن هنا سماح السيد لم يفتي على طبق ما أفتى المشهور، بل احتاط، ولعله من جهة الحذر من مخالفة المشهور، فكثيرا ما يحتاط الفقيه حذرا من مخالفة المشهور. مسألة 158 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.